Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في موسم جديد من برنامجكم الثقافي كاتب وكتاب، وأسعد دائما بمرافقتكم عبر أمواج إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من أجل تقريبكم من المشهد الثقافي المغربي والعربي. مباشرة أرحب بضيفنا هذا الأسبوع الكاتب والناقد والأكاديمي الدكتور جمال بن دحمان. دكتور جمال، أهلا وسهلا بك معنا.
مرحبا أستاذ اعتماد، شكرا موصول لك ومن خلالك لميديا ولفريق العمل. أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج القيم الذي نعتز به ونتمنه ونحفزه ونشجعه كثيرا.
شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ جمال. أنت اليوم في فضاء حكي مختلف عن الذي وصفته في مستهل الجعاسيس آخر رواية صدرت. نعم. لك
مرحبا.
طبعا كما قلت هذه الرواية هي آخر إصداراتك وصدرت عن إفريقيا الشرق، وفيها أستاذ جمال يحضر بشكل واضح جزء من التراث ومن السيرة الشعبية، وكذلك تحضر علاقة المثقف بالسلطة، هذه العلاقة التي لم تكن دائما مشرقة وإيجابية.
صحيح أستاذ اعتماد، الجعاسيس أول ربما ما يثير فيها هو العنوان.
صحيح.
ولذلك إذا سمحتي يمكن أن أقدم توطئة تعريفية بهذا المفهوم. الجعسوس في اللغة هو الكائن القبيح خلقة وخلقا وسلوكا وممارسة، ولكن العنوان إذا أردت أن أفصح عن سر الصنعة استعرته من واحد من أهم الكتاب في الغرب الإسلامي والفلاسفة والمتصوفة والمؤرخين، وهو لسان الدين بن الخطيب. لسان الدين بن الخطيب عندما كان يجيب عبر رسائل ابن زمرك، الشاعر ابن زمرك والقاضي الذي كان لسان الدين بن الخطيب هو الذي مهد له الوصول إلى المواقع التي وصل إليها في السلطة، ولكنه تنكر له وكان جزء أساسي في محنته التي انتهت بقتله وحرقه وإخراجه من القبر وحرقه، فكان يسميه الجعسوس. ومن هنا التقطت أنا هذه الإشارة اللبيبة والذكية من الخطيب، وتحدثت عن الجعاسيس لأصف عالما فيه كل صاحب سلطة بغض النظر عن طبيعة هذه السلطة التي قد تكون سلطة ثقافية، قد تكون سلطة دينية
أو اجتماعية،
وقد تكون سلطة اجتماعية، وقد تكون السلطة بمعناها التدبيري. فناقشت سيرة الجعاسيس، لأن الرواية هي تتحدث في بدايتها عن سيرة الجعاسيس. سيرة الجعاسيس هي محاولة للحديث عمن هم هؤلاء الجعاسيس، وفيها استثمار لتراث كبير جدا تفضلت بذكر البعض منه من السير الشعبية، ولكن أيضا من الآداب السلطانية. فقط هو سؤال هو كيف نحول المعرفة العالمة إلى إبداع حكائي، لأن نحن أمام رواية ولسنا أمام بحث.
صحيح. أمام عمل إبداعي.
أمام عمل إبداعي ينبغي أن يكون الإطار فيه، يمكن أن يكون الإطار معرفي، ولكن صياغة صنعة الحكي تحتاج إلى أدوات وتقنيات، ولهذا كان هناك حديث عن سيرة الجعاسيس من خلال استثمار شيء مهم جدا في تراثنا الشعبي هو الحلقة.
نعم صحيح.
ولذلك تم استثمار الحلقة للحديث عن من هم هؤلاء
الجعاسيس الذين قلت في الرواية أستاذ جمال إنهم ليسوا أشخاص محددين.
صحيح.
ولم يعيشوا في زمن بعينه.
صحيح صحيح، لأن الجعاسيس هنا المقصود بهم بنية ذهنية يعني
ذهنية وسلوكية أيضا،
وسلوكية أيضا، ولكنها تستشري في مظاهر متعددة، ولها نتائج وخيمة جدا وسلبية جدا، هي الموجودة في الفصلين الآخرين. الفصل الذي يتحدث عن سيرة الرماد.
نعم.
والرماد المقصود به الشخصيات التي في تاريخنا فكرية وثقافية وفلسفية عانت وأدت أثمنة. هناك من قتل وقطع وأحرق مثل صحيح. ما هو شأن ابن المقفع وأنا هنا أحيلك على الخلفيات
صحيح.
وهناك من قتل وأخرج جثته أحرق مثل سيد الدين بن الخطيب وهناك من أحرق هو كتبه
تماما.
مثل توحيدي وهناك من أحرق أو أحرقت كتبهما رغم أنهما يشكلان ناقضين على المستوى الفكري والفلسفي أقصد الغزالي وابن رشد ولذلك الرواية تحدث عن هذه المصائر المتعددة بسبب الجعاسيس بسبب سلطة ما ترتدي لباس الدين تتكلم باسم الدين وبمصوغات غير معقولة
نعم.
كتجد مداخل
وتظهر غير ما تخفي
صحيح.
كما ذكرت أستاذ جمال بن دحمان طبعا الرواية تنقسم إلى ثلاثة فصول
صحيح.
أو ثلاث حكايات
نعم.
يحضر فيها طبعا الجعاسيس بمواقف ومصائر وأيضا اختيارات مختلفة. الحكاية الأولى أنت أشرت إليها بسرعة لكن سنعود إليها حتى نقرب أكثر
نعم.
متابعين من هذه الرواية. تقدم الحكاية الأولى سيرة الجعاسيس وطريقة توظيفهم للمعتقدات وهذا أمر ربما يظهر أكثر حتى في الحكايتين اللتين تأتيان من بعد.
هو في الحقيقة أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بشيء أسميه الحكي المركب. هناك كتاب صدر لي قبل سنوات بعنوان سمياء الحكي المركب وأقصد بالحكي المركب ذلك الحكي الذي يكسر سلطة الأجناس عبر التاريخ. هناك من آمن بثنائيات الأجناس أو بأنواع الأجناس الأدبية وتكلم عن أن هذا النوع ليس هو ذاك الشعر ليس هو النطر والرواية ليس الشعر وكذا. أنا أدافع عن أطروحة أخرى وعن فكرة أخرى وهي أن الحكي موجود في كل الأنماط الإبداعية موجود في كتاب مهم جدا مثل أغاني عندما نقرأ الأغاني في آلاف الحكايات وليس حكاية واحدة في كتب عن التصوف مثل كتاب ابن زيت تشوف إلى رجل التصوف الذي حققه أحمد التوفيق يوجد في كتب البلاغة كتب الجاحظ البيان والتبيين هي حبلة ومليئة بالحكايات. فبالتالي أنا أدافع عن شيء اسمه حكي مركب الحكي الذي تتكسر فيه سلطة الأجناس ولذلك هناك السيرة الشعبية وهناك رواية بمعناها الحديث وهناك أنماط أخرى من الحكي وهذا هو الذي يفسر لماذا ثلاث حكايات التي يبدو لقارئ ربما غير متعود على الحكي المركب أنها كأنها متباينة كأنها ثلاث روايات لا هي ثلاث حكايات بأفق واحد الأفق دائما هو الجعاسيس
نعم
الجعاسيس من هم الجعاسيس ممارسات الجعاسيس الفصل الثاني كان عن المثقفين وعن ولكن
صحيح.
الفصل الثالث كان عن النساء
والمرأة
ونساء مغربيات فيه استثمار كبير لجزء من التراث الشعبي بمعنى أنا كل ما فعلته هو القالب الحكائي الذي وضعته في هذه الحكايات أو نفضت عنها الغبار إذا كان ممكن أن أتكلم عنها
نعم.
هناك حكاية مصدرها الأساس هو فاطمة الزهراء الكوش دفينة مراكش وبالضبط أمام مسجد الكتبية هذه حكاية عظيمة جدا ومهمة جدا في تاريخها أنا استثمرتها واستثمرت ما يروج عند أهل مراكش من فكرة أنها كانت تتحول إلى حمامة تطير ولذلك تلك الحمامة تحضر مع من يحكي
الراوي الملقب بصاحب الحمامة البيضاء
صاحب الحمامة ويحضر معها أيضا ثم استثمرت حكاية لمرأة أخرى شابة مغربية يهودية
الطفلة الصالحة
نعم وهذه الطفلة الصالحة حكايتها موجودة في 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 في, في تاريخنا يمكن لمن يريد أن يبحث في ذلك أن يبحث ثم هناك استثمار لحكاية المرأة الزيدية التي اشتهرت في الذاكرة الشعبية بخربوشة وهؤلاء جميعا كانوا ضحايا للجعاسيس بصيغ متعددة وبتعليلات متعددة ولكن الهدف دائما ليس هو أن نعيد ما هو موجود في كتب التاريخ الهدف هو أن نعمل على تقديم صنعة حكائية فيها توظيف للمعرفة لماذا؟ لأنني شخصيا أستاذ اعتماد لا أؤمن برواية المتعة فقط الرواية ينبغي أن تكون للمتعة والفائدة هناك من يدافعون عن أن الرواية ينبغي أن نستمتع بها ولكن أنا أعتقد بأن الرواية أيضا ينبغي أن تفيد في شيء ما
طبعا.
أن تنقل لنا رسائل ما، وهذا ما فعلته في رواية محنة باللسان وفي هذه الرواية في يوبا أعراب في ثلاث روايات كلها، وفي الرواية القادمة التي قد تصدر إن شاء الله نهاية هذه السنة إذا قدر لنا ذلك
إن شاء الله. وطبعا الحكي المركب أستاذ جمال يحقق المتعة والفائدة في
صحيح.
آن بالنسبة للقارئ
صحيح.
خصوصا
صحيح. هذا هو الهدف، لأن الرواية أصلا بعض الأصدقاء سألوني مرارا عن لماذا انتقلت من الكتابة النقدية إلى الكتابة الرواية. قلت لهم لقد درست الرواية لمدة طويلة قد تصل إلى عقدين من الزمن، وبالتالي أعتقد أو أدعي أنني متمكن من آليات الكتابة الروائية، ولكن لماذا كتبتها؟ لأنني وجدت أن الرواية هي ليست جنسا إبداعيا، هي درس وجودي. الرواية هي نمط من الكتابة يجعلنا على اقتناع تام بأن الخطابات لا تؤمم، بمعنى لا تغلق، هي خطاب مفتوح، هي جنس مفتوح، هي ليست مثل الكتابة الشعرية الخليلية التي يسميها البعض عمودية وسمي أنا الخليلية التي هي كتابة منمطة بقواعدها. الرواية لا، رواية يمكنك أن تجتهد في تقديم صياغة وشكل جديد، ولذلك أنا أحاول في هذه الروايات التي كتبت أن أقدم نمطا أجتهد أن أجتهد إذا فتح الله أن أجتهد في تقديم نمط حكائي يكاد يكون مختلفا فيه المعرفة صحيح ولكن فيه الصنعة الحكائية، ولهذا يوبا أعراب توظيف لأدب الرحلة ولكن بصياغة روائية
بطريقتك.
نعم.
وهذا هو سر الرواية، أنها تمنح مساحة أكبر للكاتب
صحيح.
بطبيعة الحال. عموما حتى نختم الحديث عن الجعاسيس أستاذ جمال، ووفق ما جاء في الرواية لكل جعاسيسه ولكل حمامته وحقائقه وشيخه كما اتضح بعد زمن بالنسبة لهؤلاء العشرة الذين اجتمعوا وصار كل منهم يحكي حكاية الجعاسيس بطريقته، يحذف منها ما شاء ويضيف إليها ما شاء.
ذكرت أمور مهمة أستاذة تيمد، وأنا أهنئك على هذه القراءة التي أعتبرها قراءة عميقة للرواية. رقم 10 هو ليس رقما اعتباطيا، ولذلك أنا أدعو القارئ إلى أن يبحث لماذا 10، لماذا 10 في ثقافتنا الإسلامية، وهذا ما صار. لماذا؟ لأنني أصر في الروايات على زرع بذرة ذات خلفية سيميائية، يعني في مثلا في محنة باللسان هناك توظيف لثقافة الألوان التي درست لسانيا ودرست سيميائيا درست، ولكن لها رمزية معينة. حاولت أن أوظف تلك الثقافة في 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 محنة من اللسان. في يوبا أعراب وظفت جزءا من تراثنا المغربي، مثلا الزربية وظفتها
في حضرة الهوية والانتماء في
تمام
أعرب.
تمام. وفي هذه الرواية التي تفضلت بذكرها رقم 10 له دلالة مهمة جدا، وهي تقصد أن الحكاية ألف تتحول إلى باء وجيم ودال، أي في نهاية المطاف تعطينا ما يمكن أن نسميه نسبية الحقائق. لا توجد حقة مطلقة، ما يوجد هو تمثل للحقيقة، وكل واحد يتمثل هذه الحقة بطريقته وبتصوره.
نعم. وطبعا الجعاسيس هي لبنة أخرى ضمن مشروعك الروائي، أشرت إلى يوبا أعراب وأيضا محنة ابن اللسان، هذه الرواية التي توجت قبل فترة بجائزة المغرب للكتاب في فئة السرد، وكانت مناصفة مع الأستاذ أنيس الرافعي. هنيئا لك مجددا أستاذ جمال.
شكرا.
وهنيئا لكل المتوجين والمتوجات على قلة المتوجات
صحيح.
في كل الدورات.
نعم.
وغيابهن في فئة السرد مع الأسف أستاذ جمال، هذا موضوع آخر.
أنا مهمة هذه الإشارة، ولو أنه موضوع آخر فقط، لأنك ذكرت النساء. الرواية القادمة هي عن النساء،
روايتك المقبلة.
الرواية المقبلة هي الآن تقريبا شبه جاهزة.
استقريت على العنوان أو ليس بعد؟
تقريبا
إذا أردت لن أسألك عن إذا أردت طبعا أن
هي بعنوان صحائف جمع صحيفة عقم، صحائف عقم، وهي تتحدث عن موضوع نادرا ما تطرقت له الرواية العربية باعتباره الموضوع الأساس أو النواة الأساسية لرواية ما، وفيه حكي نتركه لي حينه إن شاء الله.
إن شاء الله صحائف وعقم. طبعا محنة ابن اللسان تحدث فيها عن حكاية الكلاميين وحضرنا فيها كصحفيين أستاذ.
أكيد.
جمال أكيد. بالإضافة إلى المعلم والراوي وطبعا الأمر لا يشمل فقط مهنة الكلاميين أو الكلاميين لا تشمل فقط هذه المهن، هناك مهن أخرى لكن أنت اكتفيت
بها. أنا ركزت في تلك الرواية محنة باللسان عن المهن ولكن فيها أشياء مهمة أنا أشير إليها فقط وأترك لي قراء حرية الاشتغال كما يريدون. يعني هي رواية مبنية بدون اسم واحد، إذن إذا قرأت رواية من بدايتها إلى نهايتها لا يوجد اسم لا يوجد اسم مثلا إبراهيم أو عباس أو فاطمة أو نهائيا، ما يوجد هو إما مهن
المحامي المعلم الراوي،
ولكن حتى الراوي حول إلى شخصية تشتغل داخل الحكي، هي أيضا معنية بالكلام وفيها نقاش عن آلية الكلام، وفيها حتى المخبرين حتى المخبر هو وما صفته، وفيها توظيف لنقاش أكاديمي معروف عند أمبرتو إيكو عند حول الحكي وحول آلية الحكي وحول وظيفة الحكي، والهدف كان منها هو استثمار تجربة مهنية. أنا درست الصحافة لسنوات وأعتز بالكثير من الأصدقاء والزملاء الذين يشتغلون في المجال، وكنت أتابع ما يحدث في المجال، ولذلك اخترت فصلا بعنوان الصحفي وفصل بعنوان المحامي وآخر كان مخصص لي للأستاذ، أنا أستاذ أيضا، وبالتالي تكلمت عن أن هؤلاء محنة اللسان، لأن من هو ابن اللسان؟ هو الكلام،
الكلام. نعم.
يلد الكلام، إذن هذا الكلام كيف يعيش محنة؟ وإذا لاحظت أستاذة وأنك من المؤكد أنك لاحظت ذلك أن هناك علاقة بين الجعاسيس وبين محنة ابن اللسان، لأن مشروع الجعاسيس بني وأنا أشتغل على محنة ابن اللسان، وهذه الروايات صدرت في سنوات متقاربة ولكن الاشتغال عنها هو كان لسنوات عقود، بمعنى أفكارها وتدوينها والاشتغال عليها ولعقود، أنا فقط في السنوات الأخيرة شارعت في تنقيحها وإعادة تحيينها كما يقال اليوم في لغة الذكاء الاصطناعي كي تكون مناسبة للسياق.
نعم، وبقيت طبعا وفيا للحكي المركب وأيضا لاستثمار مجالات مختلفة.
أكيد أكيد، هذا هو الإطار العام الذي أشتغل فيه. نعم أستاذ. أشكر.
طيب أستاذ جمال، وصلنا إلى الرسالة التي يوجهها ضيفنا في كل حلقة والكلمة لك، طبعا أنت تختار لمن ستوجه هذه الرسالة، تفضل.
أنا سأوجه رسالة ولكن بعنوانين، هي رسالة واحدة إلى عنوانين. العنوان الأول هم المثقفون المغاربة، أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى تجاوز الذوات، تجاوز الأنانية التي يمكن أن، وهذه الذوات لا يمكن أن تتجاوز إلا عن طريق إطارات، وأقصد بالإطارات إطار مثل اتحاد كتاب المغرب الذي يفترض أن يخضع لحكامة تدبيرية وحكامة في التقييم وديمقراطية في المدى، لأنه بدون إطار المثقف يبدو بدون لباس، يبدو عاريا وضعيفا وهشا، وهذا هذه رسالة، ولهذا أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى أن يكونوا معتدلين في تقييمهم، أن يكونوا عادلين ومعتدلين في تقييمهم، وأن يتجاوزوا اللجاج والكلام الفارغ الذي لا يغني في هذه الرسالة الأولى أو العنوان الأول. العنوان الثاني هو الإطارة الثقافية المسؤولة عن تدبير الشأن الثقافي، طبعا وزارة الثقافة هي الأولى ولكن ليس وزارة الثقافة، ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك إطارة أخرى مسؤولة، هناك الجماعات، هناك مجالس المدن، هناك المقاطعات الترابية أقصد، هناك أيضا مراكز يعني المعاهد وغير ذلك، وهناك الإعلام، وهناك القطاع الخاص أيضا، إذن ينبغي، وهناك
المجتمع المدني أيضا الذي هو نقطة مشتركة
بإكراهاته المتعددة، ولكن هناك الناشر ينبغي لا يكون تاجرا فقط، الناشر ينبغي أن يكون مروجا للثقافة ويتيح السياق لانتعاش هذه الثقافة وليس مجرد بائع مثل ما يحدث في المعارض وخصوصا معرض دولي للكتاب مثلا.
شكرا لك على هذه الرسالة التي هي بعنوانين كما ذكرت أستاذ جمال. وما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أنا الآن أقرأ في الحق في أكثر من أقرأ في موضوعة هي موضوعة الاعتراف. الاعتراف لماذا؟ لأن هذا مشروع قادم إن شاء الله في السنوات المقبلة. الاعتراف سواء تعلق الأمر بأصله الأول أي كتابات القديس أوغسطين أو أوغسطين أو ما كتبه جون جاك روسو أو ما كتبه تولستوي، أي مجموعة من كتابات هي في الاعتراف أو التأملات للفيلسوف الرواقي ماركوس أوريليوس. ولكن في العربية هناك مشكل حقيقي، لا توجد كتابات عن الاعترافات. قد توجد بعنوان سيرة ذاتية، قد توجد بعنوان مذكرات. كأننا نفر من فكرة الاعتراف، لأن الاعتراف يوحي ربما بالإكراه، بالتحقيق بشيء من هذا القبيل، بالاعتراف بذنب ما إلى آخره. وهذا موضوع أشتغل عليه وأقرأ أيضا لفيلسوف معاصر اسمه ألان دوبوتون. ألان دوبوتون هذا يشتغل على ما يسمى فلسفة اليومي أو الفلسفة الطبيقية، وأقرأ كتابا له مهم جدا بعنوان كيف يمكن لبروست، مارسيل بروست، أن يغير حياتك.
قراءة ممتعة وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال بن دحمان على وجودك معنا اليوم في نافي.
بارك الله فيك، أنا الأسعد أستاذ، شكرا لك وشكرا لميديا.
قراءة ممتعة أتمناها لك، كما أدعو مستمعينا للاطلاع وقراءة أعمالك أيضا. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، لكم تحياتي وتحيات مخرج البرنامج مصطفى الباش، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.